الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، قلنا من هذه ما هي؟ سببية، فقطعه، يعني خيط علقه على نفسه بسبب الحمى وجعله السر في تعليقه هو إصابته بالحمى، فجعله مما يستشفى به من الحمى فقطعه. من الذي قطعه؟ حذيفة. وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الأثر كما تقدم منقطع بين عزرة بن عبد الرحمن وحذيفة، تصحف في بعض المصادر إلى عروة، وهو تصحيف عروة عن حذيفة، والصواب عزرة عن حذيفة. وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. في تفسير هذه الآية ذكروا عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره أنهم قالوا: وما يؤمن أكثرهم بالله، فسروه بتوحيد الربوبية، قالوا: إذا سألتهم من خلقهم، من خلق السماوات، من خلق الأرض، ليقولن الله وهم مشركون، أي مع ذلك يعبدون غيره. فالإيمان المراد به الإقرار بالربوبية على هذا التفسير، والشرك في الربوبية. وهذه الآية على هذا التفسير تكون من أدلة الشرك الأكبر، وحذيفة رضي الله عنه استدل بها على صاحب الخيط، الذي جعل ذلك الخيط من أسباب الشفاء من الحمى، فاستدل بها في الشرك الأصغر. ويجوز الاستدلال بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لشمول الدليل له للأصغر. قال فيه مسائل، بعض هذه المسائل أو هذه المسائل بعضها مستنبطة من الآية ومن الأدلة ثابتة كما تقدم، وبعضها مأخوذة من الحديث الذي الراجح فيه ضعف. فقال فيه مسائل، الأولى ومن الأثر كذلك، الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، وجاء التغليظ أخذ من حديث عمران من قوله انزعها انزعها، وفي رواية لأحمد انبذها، أيهما أبلغ انزعها أم انبذها؟ انزعها أبلغ، انبذها انبذها انبذها. طيب هم يقولون انبذها أبلغ، لأن النبذ هو الطرح والإبعاد، لأن النبذ هو الطرح والإبعاد. ويظهر لي أن انزعها فيها قوة من وجه ليس في انبذها، وانبذها فيها قوة من وجه ليس في انزعها. أولا معنى انزعها النزع الجذب بقوة، النزع الجذب بقوة، والنبذ الطرح والإبعاد. فالقوة والبلاغة في انزعها من حيث قوة الفعل، لأنه نزع بقوة، وليس ذلك في انبذها. والبلاغة في انبذها ما تقدم من أنها تدل على الطرش والإبعاد، وليس ذلك في انزعها. فتلك بلاغة من وجه وتلك من وجه آخر، مع أن الأشبه في هذا الحديث الوقف كما ذكرنا ذلك عن الشيخ الألباني عليه رحمة الله. قال إذن التغليظ من هذا الباب، وكذلك أيضا في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في بعض طرقه عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه 10 أقبل عليه رهط 10، فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وأمسكت عن هذا، فقال إن عليه كميما، قال فأدخل يده فقطعها وقال من تعلق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فقد أشرك. قوله فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال من علق تميمة فقد أشرك، أدخل يده يعني الرجل كما في بعض الروايات المفسرة، أدخل يده إلى مكان التميمة وقطعها، فيكون التغليظ من عدم مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الذي عليه تميمة. حتى أزالها وقطعها. وكذلك من قوله فقد أشرك، ففيه تغليظ من هذه الجهات وبهذه المعاني. قال الثاني أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، هذا باعتبار رفع الحديث، باعتبار رفع الحديث، لأن القائل على هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وهذا الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به لأنه قد ترك هذه الحلقة ونبذها. طيب، قال أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، هنا إشكال. إذا قلنا ما أفلحت أبدا، إذا قلنا هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر، والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار، سواء قيل بأنه يغفر له شركه أو قيل بأنه لا يغفر بل يدخل في الموازنة. الإشكال هو أن الذي لا يفلح أبدا هو صاحب الشرك الأكبر، أما الأصغر إذا كان من الموصلين فهو إلى الجنة، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. فيكون قوله ما أفلحت أبدا إما أن يقال إنها ما أفلحت أبدا إن اعتقدت أنها هي التي تشفي وتنفع وتضر، فيدخل في الشرك الأكبر وصاحبه لا يفلح. هذا لا يرتضيه الشيخ لأنه جعلها في الشرك الأصغر. وإما أن يقال ما أفلحت أبدا يعني قد يقودك هذا الشيء به الشرك الأصغر وتستدرج بك هذه الفعلة إلى الوصول إلى الشرك الأكبر الذي لا صلاح معه. والجواب الثالث ما أفلحت أبدا يعني في هذه المسألة بعينها، في هذه المسألة بعينها، فيكون ذلك خارجا مخرج التهديد ومخرج الوعيد، فإن كثيرا من الأدلة يأتي فيها اللفظ بوعيد شديد، مع أنه في الموحدين كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا الحديث بهذا التهديد العظيم بيان لعظم هذه الكبائر، وهو من أدلة الوعيد، مع أن المتقرر أن أصحاب هذه الفعلة وهو قاتل النفس أنه ليس بمشرك، بدليل حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر هاجر إليه الطفيل بن عمرو الجوفي ورجل من قومه، فاجدووا المدينة الطفيل وصاحبه، فمرض صاحب الطفيل فاستعجل فقطع يده، قطع براجمه بمشقف، قطع براجمه يعني أصابعه، فشخب الدم حتى مات. فرآه الطفيل في منامه ورآه وصورته حسنة، فقال: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي هجرتي إلى نبيه. قال: ما لي أراك مغطيا يديك في المنام؟ قال: قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فقصه الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم وليديه فاغفر. فدل هذا على أنه مع أنه قاتل لنفسه إلا أنه في الجنة وغفر الله عز وجل، فقاتل النفس ليس بكافر. فتنزل هذه الأدلة على الوعيد. قال بسم طيب، قال رحمه الله: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر لقوله ما أصبحت أبدا. قال يعني وقوله أن الصحابي إلى آخره، يعني فكيف بمن دونه؟ هذا الصحابي مع علو منزلته وارتفاع رتبته لو حصل منه شرك لا يفلح، فكيف بغيره؟ فقال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهو تهديد لمن أشرك من هذه الأمة، قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قال الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة، لم يعذر بالجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بهذا الحكم: ما أفلحت أبدا. لم يقل له: هل تعلم حكم هذه المسألة أم لا؟ بل حكم عليه لأنه لو مات وهي عليه فإنه لا يفلح. كذا أراد الشيخ بهذه الفائدة، وهذا تعقبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، وقال: هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. ومسألة العذر بالجهل، العذر بالجهل، الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذه من المسائل التي اشتهرت عن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فوجدت بعض الكلمات مما قد يفهم منه أن الشيخ لا يعبر بالجهل، ولكن ذلك ليس على إطلاقه، وإنما العذر بالجهل وعدمه على فيه تفصيل، فيه تفصيل. فإذا كان الرجل جاهلا وهو غير معرض ولم يجد من يعلمه، فهذا تتنزل عليه آيات العذر بالجهل، كمن نشأ في بادية بعيدة لا يعرف شيئا. وأما من كان في مدن العلم وقلاعه وصروحه وبين أوساطه العلماء وطلبة العلم ويقرأ ويكتب وتصل أسماعه الآيات والأحاديث ومع ذلك يعرض، فهذا كفر إعراض إن لم يكن مسلما، وهذا هو الذي لا يعذر بجهله. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فهذا الذي لا يعذر بجهله في مسائل في المعاصي وفي الشركيات. قال رحمه الله: الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهما. هذه من الطرائف، فإن الشيخ عادة يذكر المسألة ولا يذكر من أين استنبطها، في هذه المسألة الرابعة ذكر المسألة وذكر وجه الاستنباط لا تزيدك إلا وهنا. فإن قال قائل يقول الشيخ سليمان بن عبد الله فإن قال قائل أو فإن قيل كيف قال لا تزيدك إلا وهنا وهي ليس لها تأثير فإن قيل كيف قال لا تزيدك إلا وهنا وهي ليس لها تأثير هذه ليس لها تأثير الخيط والحلقة والتمائم. قال الشيخ قيل سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد قيل هذا والله أعلم يكون عقوبة له على شركه هذا والله أعلم يكون عقوبة له على شركه لأنه وضعها لدفع الواهنة من هذه الواهنة؟ العرق الذي مرض الذي يكون في اليد عرق فعوقب بنقيض مقصوده هذا يا إخوان على ما ذكر الشيخ. وهناك كذلك احتمال آخر ولعله يلاقي هذا الذي ذكره الشيخ في بعض الوجوه وهو أن الله عز وجل قال في كتابه قال يدعو من دون الله عن في سورة الحج يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه وقال في الآية الأخرى جوارها بعدها يدعو لمن ضره أقرب من نفعه هنا فيه إشكال ربما تبادر إلى الذهن في الآية يقول يدعو من دون الله ما لا يضره ما لا ينفعه لا يضر ولا ينفع في الآية بعدها يدعو لمن ضره أقرب من نفعه فأثبت له ضررا وأثبت له نفعا وضرره أقرب من نفعه والجواب أن قوله تعالى ما لا يضره وما لا ينفعه يعني لا يملك من الأمر شيئا لا يملك من الأمر شيئا لا يملك كشف ضر ولا جلب نفع وقوله لمن ضره أقرب من نفعه الضرر الحاصل ليس منه وإنما بسببه الضرر الحاصل ليس منه وإنما بسببه لأن الذي يعبد غير الله تكون هذه العبادة سببا في ضرره اتضح الجمع ما لا يضره ولا ينفعه لا يملك ضرا ولا نفعا لا يمكن أن ينقذك من غرق ولا يمكن أن يرزقك الولد لا نفع ولا ضرر وقوله ضره أقرب من نفعه بسبب التفاتك إليه وعبادتك له تضررت فالضرر ليس منه وإنما بسبب عبادته. طيب قال رحمه الله الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك والتغليظ من قوله أنزعها وما رتب عليه من تعلقت عنية فلا أثم الله له من تعلقت عنية فقد أشرك غلظ له القول. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه وهذا سيأتي في حديث عبد الله بن عكيم في الباب القادم وكل إليه لأنه قال لا تزيدك إلا وهنا. فوكل إليها، وإذا وكل إلى غير الله عز وجل لن يجد له ناصرا ولا وليا ولا معينا. السابعة التصرف بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، وشركه أكبر وأصغر على تفسير تقدم. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، من ذلك يعني من هذا الباب من الشرك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية. هذا السؤال عند من؟ تلاوة حذيفة الآية ما يعرض أين رجال الأعراب؟ تلاوة حذيفة الآية دليل، ما يعرض هذا بسرعة؟ هات تلاوة ما يعرض تلاوة ابتدى حذيفة لماذا فتح؟ أنا ونعم نصر الآية لماذا؟ أين العامل؟ تلاوة مصدر. نعم الآية مفعول به لتلاوة، دليل خبر. دليلا على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. آية البقرة قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ويحبونهم كحب الله. هذه الآية سيأتي لها باب خاص بها، وسيأتي قول ابن عباس فيها، ووجه استدلاله لهذه الآية على الشرك الأصغر بابه مستقل، يأتي إن شاء الله تعالى في أبواب قادمة. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله الآية. قال الحادثة العاشرة أن تعليق الوجع من العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق وداعة فلا يدع الله له، أي لا ترك الله له. طيب الدعاء على من فعل ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من خالف أمره في ويأمر بالدعاء عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأيتمه يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وكذلك الذي ينشد ضالة في المسجد ماذا يقال؟ لا رد الله عليك. طيب ما ترك الله له، يعني لا جعله فداء وسكون، بل سلط عليه من يؤذيه. بقي أيضا من الفوائد التي تتعلق بهذا سريعا قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون، فيه مناظرة المشركين، فيه مناظرة المشركين. مناظرة المشركين. ووجه هذه الآية في أو وجه إدخال هذه الآية في هذا الباب أن الذي يعتمد على الأولياء أو الصالحين لا ينفعه ذلك، ولا يجلبون له نفعا ولا ضرا، فكيف بمن اعتمد على أحجار أو أشجار؟ ثم كيف بمن اعتمد على خيوط وحلق؟ فهي من باب أولى، لا تملك له ضرا ولا نفع. وفيه أيضا إزالة المنكر باليد بغير إذن الفاعل كما فعل حذيفة، ومراتب المنكر متفاوتة، مراتب تغيير المنكر كما في حديث أبي سعيد. وهذا الذي هو الإزالة بالمنكر بشرط أن لا يؤدي إلى ما هو أنكر منه. وفيه إتلاف آلات المنكر المنكر واللهو عن إتلاف آلات المنكر واللهو جائزة وإن لم يأذن صاحبها. كذا قال الشيخ سليمان في تيسير الحميد تيسير عزيز الحميد، وذلك أيضا مربوط بالمصالح والمفاسد. آخر شيء في ذلك أن قوله في رواية في حديث عقبة، هذا يعني حديث آخر، ليست رواية في الحديث نفسه، وإنما هو حديث آخر مستقل كما نبه عليه كذلك صاحب تيسير العزيز الحميد. طيب، هل ذكر العلماء للتوحيد أسماء؟ التوحيد هو التوحيد، وهو توحيد الله بأقسامه الثلاثة المعروفة، وارتباط كما ذكرنا في هذه الأسماء التوحيد والإسلام والإيمان والدين، كل هذه أمور مترابطة بينها علاقات من عموم وخصوص وما أشبه ذلك. طيب، غدا إن شاء الله تعالى ندخل في الباب الآخر وهو يتعلق بهذا الباب أيضا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.